بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق في درس السيرة النبوية شيئا مما ذكر في نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنذكر الآن بعضا مما ورد في أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنظرة تاريخية. أول أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد المطلب، وعبد المطلب له أسماء، أشهرها هذا الاسم، وهو الاسم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه وانتسب إليه مصرحا بعبد المطلب، واشتهر عند قريش بذلك كما في قصة أبي طالب حين قال له أبو جهل وآخر: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومن الأسماء شيبة، وقلنا إنه سمي بهذا لشيبة في رأسه. ومن الأسماء أيضا شيبة الحمد، وسمي بذلك لجوده، ولذا قال الشاعر: وشيبة ذو الحمد الذي فخرت به قريش على أهل العلا والمناصب. وذكر المناوي لقبا آخر لعبد المطلب وهو الفياض، وذلك لجوده أيضا من الفيض وهو الجود. وله كنى لعبد المطلب، كنى الكنية الأولى هي أبو الحارث، وذلك باسم أكبر أولاده أبو الحارث، لأن الحارث أكبر أولاده. والكنية الثانية أبو البطحاء، وذلك لكونه منزع قريش ومرجعهم، وقد كانت إليه أعمال كثيرة، منها السقاية، ولذا قام بنوه من بعده بهذه السقاية، وقد ثبت في حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم على بني عبد المطلب: قال: انزعوا بني عبد المطلب. فكانت السقاية ونحوها من الرفادة وغيرها إليه. ومن أشهر الأعمال التاريخية التي ذكرت أنه حدث في زمانه تجديد حفر زمزم حين كانت مطمومة زمنا، وهو أخو أسد ونضلة، أخو أسد ونضلة. الجد الثاني من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاشم. ولا بأس أن نعلق باتصال القبائل العدنانية بالرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء من الجد الأول. ففي الجد الأول وهو عبد المطلب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل، وكل هؤلاء أبناء أبي طالب، ويجتمع معه أيضا بنو العباس وبنو الحارث وغيرهم. أما الجد الثاني فهو هاشم، وهاشم اسمه عمرو، ولقب بهاشم لكونه كان يهشم الثريد مع اللحم، خبز مع لحم، ويعطيه للحجاج أيام الموسم. وقيل لأنه فعل ذلك أي هشم الثريد في زمن الجدب، كان الزمن زمان جدب، فقام بهذه المهمة فسمي أو لقب بهاشم. ولذا قال الشاعر: عمرو الذي، يعني هاشم، عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي. دليل على أنه كان يهشم الثريد لهم. ومن أعماله أنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وهذا يكاد يكون اتفاق عند أهل التاريخ. ولذا قال الشاعر: سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وهاشم هو أكبر ولد أبيه، وله إخوة ثلاثة، أخوان من أم تسمى عاتكة، وهما المطلب وعبد شمس، المطلب وعبد شمس. وعاتكة هي من الأمهات التي انتسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليهن، فهناك عواتك عدة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي من جداته من سميت عاتكة. وقد أورد العلامة الألباني حديثا في السلسلة قال: أقل درجاته الحسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض أيامه أو أسفاره: أنا ابن العواتك. وسيأتي معنا أن العواتك من جداته كان ابتداء ذلك بأم هاشم، بأم هاشم اسمها عاتكة، عاتكة بنت مرة ابن هلال. أما الأخ الثالث فهو من أم أخرى واسمه نوفل. وهؤلاء الإخوة أو الأربعة الذين هم أولاد عبد مناف كان يقال لهم المجيرون، يقال لهم المجيرون، وذلك لأنهم أخذوا لقومهم الأمان من ملوك الأقاليم، فكانوا يدخلوا في تجارات إلى بلاد كثيرة. هؤلاء هم المجيرون، طلبوا من ملوك الأقاليم أن يسمحوا لهم بالتجارة في بلدانهم. فكان هاشم قد أخذ أمانا لقومه أن يدخلوا تجارا، أن يدخلوا بالتجارة إلى بلاد الشام والروم وغسان. أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان. أما المطلب فقد أخذ أمانا لهم من حمير، من ملوك حمير. وأما عبد شمس فقد أخذ أمانا لهم من النجاشي. وأما نوفل فقد أخذ لهم أمانا لقومه من الأكاسرة. فقيل لهم المجيرون، وقد كانوا شيئا واحدا، إلا أنه حدثت بعض الحوادث التي بقي فيها على شيء واحد هاشم والمطلب في الجاهلية وفي الإسلام، ودخلوا جميعا في الشعب المشهور بشعب أبي طالب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا وبنو المطلب شيء واحد، أي كان ذلك الشيء في الجاهلية وهو كذلك في الإسلام. وهؤلاء الإخوة تناثروا فتفرقت وفاتهم، حتى قيل إنه لم يعرف بنو أب اختلفوا في وفاتهم، الوفاة مثلهم. فإن هاشما مات بالشام، وعبد شمس مات بمكة، ونوفلا مات بالعراق، والمطلب مات باليمن. وقد كان لهاشم أولاد، منهم فضلة وبه كان يكنى، ومنهم عبد المطلب الذي هو الجد الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هناك عقب لهاشم إلا من عبد المطلب، وهناك أيضا ولد آخر اسمه أسد، وهو أبو فاطمة بنت أسد التي هي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن بناته رقية والشفاء. الجد الثالث من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد مناف، ومناف اسم لصنم، وأصل اسمه المغيرة، وكان قد نال رئاسة في زمن والده، وذهبت به الرئاسة كل مذهب، وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر أولاد أبيه، وإليه أوصى أبوه بالمناصب، ومن أولاده عبد وعبد العزى وبرة. ولكن لماذا دفع قصي إلى عبد الدار المناصب؟ لأنه كان غير مشهور في زمن أبيه، أما إخوانه كعبد مناف فقد كان مشهورا ونال رئاسة. أما الجد الرابع فهو قصي، الجد الرابع قصي، وقصي اسمه زيد ولكن لقب بقصي، فله لقبان، له لقبان. اللقب الأول قصي، ولقب بذلك لأنه بعد عن قومه في بلاد قضاعة مع أمه، وذلك أن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام ابن عذرة، ولكنه عاد بعد ذلك إلى مكة وهو كبير، وحصل بسبب رجوعه لم الشعث لقريش، وقد كان هناك تفرق، ولذا لقب باللقب الآخر وهو مجمع، فمن ألقابه مجمع لأنه جمع قريشا، وكانت إليه الرفادة والسدانة والحجابة واللواء، وداره دار الندوة. وقال في هذا الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وعادت رئاسة قريش إليه، وكان له أخ اسمه زهرة. الجد الخامس من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاب، وهذا الاسم بكسر الكاف، قيل لقب بهذا اللقب لمحبته لكلاب الصيد، فقد كان يجمعها للصيد، فإذا مر به صيد أرسلها. وقيل لأن العرب كانت تحب أن تسمي أولادها بهذه الأسماء من أجل أعدائهم، فقد قيل لبعضهم: لم تسمون أبناءكم بشر الأسماء وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء؟ كان من ما ذكروا كلب وذئب وسباع ونحو ذلك، لكن إذا أتى إلى العبيد أو إلى العبد والغلمان يقول مرزوق ورباح ونحو ذلك. فأجاب هذا المسؤول فقال: نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا، أي نرجو الخير منهم لأنفسنا، وأما أبناؤنا فنرجو الشر لأعدائنا. وقد كانت هذه طريقة يفعلها العرب، يسمون أحد أبنائهم بنمر والآخر أسد وثالث سباع ورابع علقمة ونحو ذلك من الأسماء. وقيل إنما كانوا يسمون بذلك لدفع العين، إذا أرادوا أن يدفعوا العين كانت هذه طريقة تستعملها العرب، يسمون بهذه الأسماء التي تذهب العين على حد زعمهم، وليس ذلك بصحيح. وقد كان اسمه كما ذكر أهل التاريخ والسير اسمه حكيم، وكنيته أبو زهرة. أما الجد السادس من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرة، وهذا الاسم منقول من وصف المرارة، فقيل هذا اسم مبالغ فيه المرارة، بولغ في ذكر المرارة فقيل مرة، وقيل لأنه مأخوذ من القوة والشدة، وكنيته أبو يقظة. أما الجد السابع من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كعب، وكعب قيل مأخوذ من قطعة السمن، فالقطعة من السمن والشحم يقال لها كعب، وقيل من كعب القدم، وذلك لثبوته، وهذا هو الأظهر، وقد استظهره عدد من أهل السير، وسمي بذلك أو لقب بذلك لارتفاعه في قومه وعلوه فيهم. وقد كانت له كنية، فكنيته أبو هصيص، وهذا اللقب أو هذه الكنية كنية هصيص مأخوذة من الوط، شدة الوط والقبض. وسيأتي أنه اتصل بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عدد من القبائل في هذا الجد والذي قبله ومن قبله كذلك. الجد الثامن هو لؤي، ولؤي بضم اللام وبالهمز وتركه يقال لؤي ولوي، ولكنه بالهمز أكثر كما ذكر النووي رحمه الله. وقيل إنه مأخوذ من لأ، وهي كلمة تعني البطيء، نقيض العجلة، نقيض العجلة، كأنهم يريدون معنى الأناه وعدم العجلة. وقال الأصمعي وغيره بل هو تصغير لواء الجيش، وكنيته أبو كعب. أما أولاده فهم ثلاثة، كعب وعامر وأسامة، وأمه عاتكة، أمه عاتكة وهي إحدى العواتك التي انتسب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله أنا ابن العواتك. والحديث كما ذكرنا أورده العلامة الألباني مخرجا له بأن البيهقي أخرجه في دلائل النبوة، وغير البيهقي أيضا، وبمجموعها يصل إلى أقل الدرجات في التعديل وهو الحسن. أما الجد التاسع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو غالب، وهذه الكلمة مأخوذة من الغلب، وكنيته أبو تيم، وأولاده اثنان لؤي وتيم. أما الجد العاشر فهو فهر، وفهر بكسر الفاء وإسكان الهاء، من قولهم فاهر الرجل الشيء إذا قاربه، وقيل من الفهر، والفهر يطلق على الحجر الأملس. وقد سمي بقريش، قيل سمته أمه بذلك، وقيل أبوه، وكان قد رجع إليه الحل والعقد بين قومه، ولذلك قال بعض الشعراء وكانت لفهر في قريش خطابة يعود بها عند التجار المخاطب. وله أولاد، أشهر أولاده غالب، ومنهم الحارث ومحارب وأسد. أما الجد الحادي عشر من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مالك، وكنيته أبو الحارث. وأما الجد الثاني عشر فهو النضر، والنضر هو ابن كنانة. النضر بفتح النون وسكون الضاد، واسمه قيس، وقيل لقب بالنضر لنضارة في وجهه، وكنيته أبو مخلد، ولكن بعضهم ذكر أن الأشهر في كنيته أبو مالك. ولقب بقريش، لقب بقريش، وهنا تجتمع أفخاذ قريش إليه، فكل من وصل نسبه إلى النضر بن كنانة فهو قرشي، فهو قرشي. وقد ذكر أهل العلم في هذه المسألة قولين: قريش هذه عدة أفخاذ وعدة بطون وعدة فصائل يجمعها جد واحد، يجمعها جد واحد، وهو النضر بن كنانة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال: بل تجتمع أفخاذ قريش وبطونها في فهر ابن مالك، في فهر ابن مالك. ولكن الذي عليه الأكثرون كما ذكر ابن عبد البر هو أن قريشا ترجع إلى النضر بن كنانة، وذلك لعدة أدلة، منها ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة، من بني النضر ابن كنانة. فهذا يدل على أن النضر ابن كنانة يعتزي إليه عدد من الأفخاذ، ومنهم فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدليل الثاني وهو أصرح: حديث الأشعث كما في مسند الإمام أحمد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفد كندة، فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كندة من بلاد اليمن، يقول: يا رسول الله، كنا نزعم أنكم منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نكف أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نكف أمنا، وإن كانت أمنا من اليمن فإنا لا نتبعها في النسب فننتسب إليها، بل ننتسب إلى أبينا، وأبونا الجامع لقريش كلها هو النضر بن كنانة. فهذا حديث صريح. قال عنه الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث: هذا إسناد جيد قوي، وهو فيصل في هذه المسألة، فلا التفات إلى قول من خالفه. فهذا دليل على أن النضر بن كنانة ابن كنانة هو الذي ترجع إليه أفخاذ قريش، فمن وصل نسبه إليه فهو قرشي، ومن لم يصل نسبه إليه فليس بقرشي، ولذا لقب بقريش، لقب النضر بن كنانة بقريش. وقريش هذه في اشتقاقها كلام لأهل العلم، قيل إن قريشا مأخوذة من التقريش، وهو التجمع بعد التفرق، أي أن أفخاذ قريش تجمعت بعد تفرق. والأمر الثاني أنها مأخوذة من التقرش، والتقرش هو التكسب، وكذلك كانت قريش كانت تتكسب وتتجر، ففيها التجارة ولم تكن فيها الزراعة. ومن ذلك أيضا أنه قيل إنها مأخوذة من التقريش وهو التفتيش، وذلك لأن النضر ابن كنانة كان يرسل أولاده يبحثون ويفتشون عمن له حاجة، عمن له حاجة فيسدها بماله. الأمر الرابع أنه قيل إن قريشا مأخوذة من القرش، وهو دابة في البحر تسمى بالقرش، وتسمى هذه الدابة بقريش تصغيرا للقرش، ولذا قال الشاعر: وقريش تصغير قرش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. هذه أربعة أقوال ذكرت في سبب تسمية قريش بهذا الاسم وفي اشتقاق هذه الكلمة. نكتفي بما ذكرنا، وإلهنا وبارك الله فيكم.